بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو علوم الحديث لابن الصلاح رحمه الله تعالى، مع نكت الحافظ العراقي المسمى بالتقييد والإيضاح لما أطلق من كتاب ابن الصلاح، مع نكت الحافظ ابن حجر المسمى بالإفصاح بتكميل النكت على ابن الصلاح رحم الله الجميع. نعم، مقدمة ابن الصلاح. لا مقدمة ابن الصلاح. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا أتنا من لدنك رحمة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وما توفيقي إلا بالله. الحمد لله الهادي من استهداه، الواقي من اتقاه، الكافي من تحرى رضاه.
عندنا في النسخة: ربنا أتنا في الدنيا، ربنا أتنا من لدنك رحمة، وهي لنا من الرشد. نعم،
حمدا بالغا أمد التمام ومنتهى.
الحمد لله. نعم،
الحمد لله الهادي من استهداه، الواقي من اتقاه.
استهدى يعني طلب الهدى منه، وهذه المادة الألف والسين والتاء دل على الطلب في اللغة. استنصر يعني طلب النصرة، استهدى يعني طلب الهداية، استغفر طلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى. فبدأ بالحمد اقتداء بالكتاب العزيز والأحاديث الواردة في ذلك، وإن كان لا يخلو منها ضعف، وإن كان لا يخلو حديث فيها من ضعف، ويقول صلى الله عليه وسلم: كل أمر يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم أو أقطع. ولأن المقام هنا مقام طلب هداية خاصة والتوفيق والسداد وكذا، فبدأ بهذا. نعم،
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى:
الواقي من اتقاه، الهادي من استهداه، الواقي من اتقاه، الحافظ لمن اتقاه. فمن اتقى الله عز وجل حفظه، قال سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال: ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فيقي الله عز وجل من اتقاه، يقي الله عز وجل من اتقاه، يقيه من الشرور، يقيه من الضلال، يقيه من الانحراف، يقيه من كل الشرور. نعم، ولهذا اول سبب من اسباب حصول الخير والبركة التقوى. فإن كان الإنسان يريد علما فليبدأ بالتقوى، يريد غنى فليبدأ بالتقوى، يريد صلاح أولاد فليبدأ بالتقوى. التقوى هي مبدأ كل شيء، وهي أساس كل شيء. ولا يبدأ الإنسان بالنظر في الأسباب المادية أولا. أريد علما، إذن أذاكر وأحفظ وكذا. أريد غنى، إذن أتاجر وأسعى منحيا تقوى الله عز وجل أولا. وهذا أكبر الغلط، فإن أعظم الأسباب في حصول المراد تقوى الله سبحانه وتعالى. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقان، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. يبقى الأول التقوى، الأول التقوى هي التي يبدأ بها الواحد إذا أراد طلب علم، وهي التي يبدأ بها الإنسان إذا أراد طلب رزق، وهي التي يبدأ بها الإنسان إذا أراد دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. التقوى، التقوى أولا هي التي يستلهم الإنسان بها ويستمطر بها رحمة الله سبحانه وتعالى وفضل الله عز وجل. نعم،
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في نكته: قال بالقاف، أي الواقي، قال بالقاف ومشتق من وقى، قال تعالى فوقاه الله عملا بأحد المجهولين. قال وهو مشتق من وقى، قال تعالى فوقاه الله عملا بأحد المذهبين في الأسماء الحسنى. والأصح عند المحققين أنها توقيفية. وما قوله سبحانه وتعالى: وما لهم من الله من واق،
وهو مشتق،
قال وهو مشتق من وقى، قال تعالى فوقاه الله عملا بأحد المذهبين في الأسماء الحسنى. والأصح عند المحققين أنها توقيفية. وأما قوله
يعني أنها تشتق من هذه الأفعال ولهذا قال الواقي فيكون مشتقا من وقى فوقاه الله فيقال الواقي. يقول عم بحث المذهبين في الأسماء الحسنى والأصح من المحققين توقيفية يعني أنها توقيفية على ورود ذلك من في المواضع المنصوص عليها في القرآن والسنة. ولكن من رأى ذلك من رأى الاشتقاق في ذلك قال لن نخرج عن التوقيف إذ أننا أيضا في هذا الباب باب الاشتقاق إنما نقتصر أيضا على ما وردت به النصوص. والشرط الثاني أن تكون هذه الأفعال أيضا كمالها مطلق ولهذا لا نأتي بالذي يحتمل الكمال وضده عند الإطلاق مثل مثلا يمكر فما نأخذ منها ماكر لأن المكر عند الإطلاق قد يراد به المحمود والمذموم إنما في حق الله عز وجل نعم في الموضع هذا يمكرون ويمكر الله يكيدون كيدا ويكيد كيدا قصد بها المعنى الصحيح ولهذا نصف الله عز وجل بهذا على الوجه الذي ورد في القرآن إنما الأسماء الحسنى تتضمن الكمال المطلق وعليه فيكون الاشتقاق من هذه الأفعال الدالة على الكمال المطلق في هذا. وإلى هذا ذهب جماعة أيضا من أهل العلم ولهذا لا يبدع ولا يعني يقال هذا القول قول مطروح أو قول كذا فكل يبني أمره على التوقيف كل يبني أمره على التوقيف لكن التوقيف هل التوقيف بنفس ما ورد بالاسم على مثلا وجه العالمية أو المضاف على ما هو عليه أو كذا أو أنه يمكن أن يشق من هذه الأفعال؟ نعم نعم ما هو لا ما هو مش النكت الأول لأن هو المورد ده يعني لم يكن للحافظ العراقي فيه فهو بيأتي كده يعني هو لأنه لم يكن للحافظ العراقي كلام في هذا فهو أتى بكلام ابن حجر في هذا. نعم لكن سيأتيك بعد ذلك الموضع بيذكر فيها بنكت العراقي وقد يتتبعه الحافظ ابن حجر لكن ده الموضع ده ما فيش فيه كلام للحافظ العراقي. نعم
قال وأما قوله سبحانه وما لهم من الله من واق فلا توقيف فيه على ذلك لكن اختار الغزالي أن التوقيف مختص بالأسماء دون الصفات وهو اختيار الإمام فخر الدين أيضا وعلى ذلك يحمل عمل المصنف وغيره من الأئمة
وغيره
من الأئمة.
نعم والصحيح أن التوقيف في الأسماء والصفات. نعم
قال الحافظ ابن الصلاح رحمه الله تعالى والصلاة والسلام قال حمدا بالغا
لا الواقي من اتقاه الكافي من تحرى
الواقي من اتقاه الكافي من تحرى رضاه حمدا بالغا أمد التمام ومنتهى.
نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في نكته اعترض عليه بأن هذه دعوة لا تصح
في قوله حمدا بالغا أمد التمام ومنتهى قال اعترض عليه
بأن هذه دعوة لا تصح وكيف يتخيل شخص أنه يمكنه أن يحمد الله حمدا يبلغ منتهى التمام والفرض أن الخلق كلهم لو اجتمع حمدهم لم يبلغ بعض ما يستحقه تعالى من الحمد فضلا عن تمامه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أحصي ثناء عليك مع ما صح في حديث الشفاعة أن الله يفتح عليه بمحامد لم يسبق إليها.
نعم يعني ما في أحد يبلغ حمد الله سبحانه وتعالى على الوجه الذي يستحقه لأن هذا لا يستطيعه أحد ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ويقول هنا في الحديث أيضا في الشفاعة فيفتح له أن الله يفتح عليه بمحامد لم يسبق إليها فكيف يحمد العبد حمدا يبلغ المنتهى. نعم والجواب
قال والجواب أن المصنف لم يدعي أن الحمد الصادر منه بلغ ذلك وإنما أخبر أن الحمد الذي يجب لله هذه صفته وكأنه أراد أن الله مستحق لتمام الحمد وهذا بين من سياق كلامه.
نعم هذا يعني يقول الحافظ بأنه أجيب عن ذلك بأنه لو قال ابن الصلاح أنه حمده حمدا، وصف حمده لله أنه حمده حمدا بلغ التمام والمنتهى لاعترض عليه بذلك، لكن وتكلم عن الحمد الذي يستحقه الله، فالحمد الذي يستحقه الله عز وجل حمدا يبلغ التمام والمنتهى، ليس الذي بلغه ابن الصلاح، فانه لم يدعي ان حمده هذا قد بلغ المنتهى، والا النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيفتح الله علي بمحمد لم يكن قد فتح علي من قبل، لكن هو يتكلم عما يستحقه الله سبحانه وتعالى، فالله يستحق الحمد كله. نعم.
ومن هذا قول الشيخ محي الدين في خطبة المنهاج
مثل ما قال النبي لو احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، انت كما اثنيت على نفسك، اما مفرد الثناء لم يبلغه النبي صلى الله عليه وسلم، لا احصي ثناء عليك. نعم.
قال ومن هذا، هذا قول الشيخ محي الدين في خطبة المنهاج وغيره،
من هو
النووي،
النووي في شرح على مسلم منهاج. نعم.
وغيره احمده ابلغ حمد وابلغ حمد واكمله. قال فمراده بذلك ان انسب الى ذاته المقدسة ابلغ المحامد، وليس مراده ان حمدي ابلغ ابلغ الحمد، وقد قال الاصحاب ان اجل المحامد ان يقول المرء الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، وهو راجع لما قلناه.
نعم.
قال الحافظ ابن الصلاح رحمه
يعني
الله تعالى،
الان كنت عقب على ابن الصلاح في هذا اللي هو حمدا بلغا الحمد لله حمدا بلغا امد التمام ومنتهى، اعترض عليه بان هذا لا يستطيع احد، اجاب ابن حجر بانه ليس مقصود ابن الصلاح ان يصف حمده هو لله، وانما مقصود ابن الصلاح رحمه الله تعالى هنا ان الله يستحق حمدا يبلغ المنتهى، وهذا لا يعلمه الا هو سبحانه وتعالى ولا يحصيه الا الله عز وجل. نعم.
قال ابن الصلاح رحمه الله والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على نبينا. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في النكت اعترض عليه بأن النبي صلى الله عليه وسلم أعم مطلقا من الرسول البشري، والرسول البشري أخص، فلما عدل عن الوصف بالرسالة إلى الوصف بالنبوة؟ قال والجواب عنه أنه اعتمد ذلك لتحصيل،
يعني كان المعترض يقول كان ينبغي أن يقول والصلاة والسلام الأكملان على رسولنا، لأن النبي أعم مطلقا من الرسول البشري ورسول البشري أخص، فلما عدل المصنف عن الوصف بالرسالة إلى الوصف بالنبوة؟
قال الجواب عنه أنه اعتمد ذلك لتحصيل المناسبة بين المعطوف والمعطوف عليه، وهو قوله والنبيين، والتعبير في النبيين بالصيغة الدالة على التعميم أولى. قال وأيضا فلو قال على رسولنا لم يكن لائقا، لأن هذه الإضافة تصح على ما إذا كان المرسل هو القائل، وقد يدفع السؤال من أصله بأن يقال المقام مقام تعريف لا وصف، ومقام التعريف يحصل الاكتفاء فيه بأي صفة كانت.
نعم. فتقول مثلا محمد المصري، ما بلازم تقول محمد المصري العالم المتزوج كذا كذا، فمقام التعريف يحصل بما يحصل به التعريف، وليس المقام هنا مقام إحصار. وأيضا يقال أيضا هنا على نبينا كما اختصر الله سبحانه وتعالى على النبوة في بعض المواضع، فالله قال يا أيها الرسول وقال يا أيها النبي. نعم.
قال والنبيين وآل كل،
فقال على نبينا والنبيين. نعم.
والنبيين وآل كل. قال الحافظ ابن حجر في نكته إضافة إلى الظاهر خروجا من الخلاف، لأن بعضهم لا يجيز إضافته إلى المضمر.
إضافة إلى الظاهر،
إضافة إلى الظاهر وآل كل،
وآل كل. نعم.
إضافة إلى الظاهر خروجا من الخلاف، لأن بعضهم لا يجيز إضافته إلى المضمر
اللي هو وآله، فيكون قال وآل كل خروجا من الخلاف. نعم.
ما رجا راج مغفرته ورحماه آمين. هذا
طبعا هذه كلها تقييدات إيه؟ العلماء الكبار الفحول، يعني هذه مواضع دقيقة. نعم.
قال الحافظ ابن الصلاح رحمه الله
ودي فائدة هذا الكتاب ان ما يأتي التعليق كده سطحي ولا تقييد صلح سطحي، انما اما اعتراض بيدفع واما تقييد واضافة مهمة. نعم.
قال الحافظ ابن الصلاح رحمه الله: هذا وان علم الحديث من افضل العلوم الفاضلة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في نكته: هو فاصل عن الكلام السابق للدخول في غرض اخر، ومثاله في التخلص.
هذا معنى هذا بقى. هذا وان علم، يبقى كلمة هذا هو فاصل عن الكلام السابق للدخول في غرض اخر، مثل ما يقول اما بعد مثلا. نعم.
ومثاله في التخلص قوله سبحانه وتعالى: هذا وان للطاغين لشر مآب. فان قلت لما لم يأتي بقوله اما بعد، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي بها في خطبه.
شوف شوف الامور الدقيقة، يعني لما لم يأتي ابن الصلاح بقوله اما بعد، وهكذا كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم. قلت
لا حجر في ذلك، بل هو من التفنن واولى التعاريف لعلم الحديث.
ما معنى لا حجر في ذلك؟ اي ان هذا ليس واجبا. اما بعد هذه ليست واجبة، فلما يقول اما بعد وهذا وبعد ما سبق، فيقول هذا ليس لا حجر عليه في ذلك، فأتى وجها مباح. طيب يقول بل هو من التفنن، يعني هو من التنوع وذكر الاوجه. وقد يأتي الانسان في موضع يترك الاكمل فيه لغيره في بعض المسائل، في بعض الكلام، في بعض كذا، ليبين اباحة ذلك، لأن البعض قد يعتقد أن هذا الوجه لا يجوز خلافه من كثرة مداومة الناس عليه، فيأتي بوجه مباح وإن كان غيره هو الأكمل، بوجه مباح ليرفع ماذا؟ ليرفع ظنا عند الناس أن هذا الوجه هو الذي لا يجوز خلافه. مثل ما يأتي الواحد مثلا في مثلا فجر الجمعة فينوع أحيانا فيقرأ غير صلاة السجدة وماذا والإنسان، لأن البعض قد يعتقد أن هذا واجب. ولا شك أن قراءة الإنسان والسجدة هي الأكمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ السجدة والإنسان، لكن إن كان يدفع به إشكالا فحينئذ يكون هذا مقاما مقبولا، يكون هذا مقاما مقبولا. فلو الإنسان أتى بوجه في مباح وليس داخلا في حد الأكمل لأمر يرفع به إشكالا فلا بأس بهذا. مثلا قد يأتي الإنسان يمسح مثلا على الخفين في موضع ليبين للناس أن مسح الخفين هذا ورد به السنة، لأن بعض الناس قد يعتقد أن مسح الخفين هذا يبطل الوضوء ربما، لأنه لا بد أن يغسل رجليه مع القدرة مثلا على ذلك مثلا. المهم الأوجه كثيرة في هذا التمثيل. فقد يأتي إنسان بوجه مباح، قد مثلا يتبول الإنسان قائما هو قادر على أن يجلس، البول جالسا هذا هو السنة، لكن لو أن إنسان بال قائما عند قوم يظنون أن هذا واجب، وأنه لو بال قائما فإن هذا لا يجوز بحال من الأحوال، فيبين لهم الجواز في ذلك، يبين لهم الجواز في ذلك ببوله قائما. مثلا برضو بعض الإخوة مثلا قد يتشدد فأن يجعل مثلا الثياب إلى نصف الساق ويعاتب ويلوم من أنزله عن ذلك، وقد يعاتب بعض الناس. فلو أن العالم أرسل ثوبه عن ذلك ليكون فوق الكعبين من أجل دفع هذا الأمر، وأن الأمر في ذلك واسع، هذا لا شك أنه يكون له وجهه. ففي العلم في المسالك في أي شيء، لو أن الإنسان ترك الوجه الأكمل إلى غيره ليبين للناس أن هذا من الجائز، فحينئذ يكون هذا الأمر محمودا. نعم.
شفنا قول البعض في بعض الخطب أما قبله.
نعم.
أما قبله.
هذا يسأل عن ذلك. أي نعم. يعني هذا هو يسأل عن ذلك. فهنا بعض التصرف والتوسع قد يكون غير مرضي، اما قبله او كذا فهذا قد يكون غير مرضي يعني. والعلماء لهم طريقة، والانسان يتبع طريقة اهل العلم. نعم. نعم. لا هو بيحمل على معنى يعني في رأسه، وبيحمل على معنى في رأسه، لكن يقال دي طريقة أهل العلم، هذه طريقة أهل العلم. نعم.
قال: وأولى التعاريف لعلم الحديث معرفة القواعد التي يتوصل بها إلى معرفة حال الراوي والمروي.
نعم، هذا تعريف جامع، هذا تعريف جامع يعلق على كلام الصلاح، وأن علم الحديث من أفضل علم الحضر. يقول: وأولى التعاريف لعلم الحديث معرفة القواعد التي يتوصل بها إلى معرفة حال الراوي والمروي، إذ علم الحديث كعلم خاص اصطلاح، يعني علم الحديث علم المصطلح وكذا وعلم الرجال وإلى آخر ذلك، هذا علم خاص عبارة عن ماذا؟ عبارة عن قواعد، هذه القواعد مستنبطة من المتقدمين في أحكامهم، فصار علم يسمى بعلم الحديث مستنبط من قواعد أهل العلم في هذا، يتوصل بها إلى إيه؟ إلى معرفة حال الراوي والمروي، إذ السنة هي راوي مروي سند ومتن، والقواعد إنما تتعلق بالإسناد والمتن، الراوي والمروي، ومع الراوي والمروي يكون إيه؟ يكون علم الحديث، يكون علم الحديث، كما قال ابن حجر في ما يرد الشروط الصحيح، أنا عائدة إما لطعن أو سقط، إما لطعن أو إيه أو سقط، ما يتعلق بالإسناد وما يتعلق بالمتن هو مدار هذا العلم، تعلق بالراوي والمروي، والتعلق بالراوي والمروي منهما هو الظاهر، فمثلا الراوي اشتراط العدالة والضبط وكذا، والمروي اشتراط السلامة من الشذوذ والعلة، وقد يكون هذا في متعلق بمباحث الإسناد أيضا، لكن تأتي مسائل دقيقة، قد يكون الراوي فيه العدالة والضبط والقبول من هذا الباب، لكن مرويه هذا لا يقبل، لأن مرويه هذا إنما كان على خلاف رواية الثقات، فهو قد خالفه بالشذوذ والنكارة وكذا، وقد يأتي الراوي المتكلم فيه فيقبل مرويه هذا مع كونه متكلما فيه، لأن هذا ثبت من رواية الايه الثقات. نعم. فلهذا يقول: وأولى التعاريف لعلم الحديث ومعرفة القواعد التي توصل بها إلى معرفة حال الراوي والمرو، هذا الخلاص، أدخل بقى علم الرجال والجرح والتعديل وهذه القواعد التي تدور في فلك هذا العلم، وهو علم عظيم وبحر مترامي الأطراف، فالناس فيه مقل ومستكثر، ومهما أنفق الإنسان من وقت فيه فإنما هو ململم ويعني آخذ بطرف فيه، ولهذا الإنسان يسعى فيه وفي أي علم إلى أن يبدأ بتصحيح ما يعلمه فيه، وتوسع يأتي بعد ذلك. نعم. في الموضع هذا ما في مشكلة، في الموضع هذا ان المعرفة تكون مسبوقة بجهل، معرفة عند التفريق بينه وبين علم، المعرفة مسبوقة بجهل، ومعروف الانسان ايضا يكون قد سبقت معرفته بهذه القواعد بجهل في هذا، ثم هذه ايضا معرفة نص عليها معرفة القواعد، فالمراد بذلك العلم بقواعد هذا العلم، ف يغتفر لمثل هذا، إنما مثلا يتشدد في وصف الله عز وجل عند الإطلاق، فلا يقال مثلا عارف، لما نقول لا ما يصلح، لما نقول عالم، لكن قد ترد على موضع التقييد أيضا، مثل تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، فهذا موضع مقيد، إنما ما عدا ذلك يغتفر لتحريم مثل هذا طالما أنه بالتقييدات اللازمة. نعم. نعم نعم. لكن ايضا حتى العلم مثلا احنا نقول يغتفر تحرير ليه؟ لانه ما هو بلازم في كل شيء يقين احنا نقول علم. ايضا المظنون والغالب مظنون ايضا يدخل فيه. نعم فالمسألة يعني فيها تساهل. نعم.
قال الحافظ ابن الصلاح رحمه الله تعالى: وانفع الفنون النافعة يحبه ذكور الرجال وفحولتهم، ويعنى به محقق العلماء وكمالتهم، ولا يكرهه من الناس إلا رذالتهم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في النكت: رذالتهم. قال: وهو بضم الراء.
يحب ذكور الرجال وفحولتهم. لماذا ذكر هنا الذكور؟ ذكر محشم هنا فائدة. قال: جاء عن الزهري أنه قال يعني سبب كلمة ذكور، هل لها مثلا يعني الاصطلاح عند العلماء في هذا الموضع له معنى؟ هل الاصطلاح هذا له معنى؟ فيقول محشي: جاء عن الزهري أنه قال: الحديث ذكر يحبه ذكور الرجال ويكرهه مؤنثوهم. قال ابن قتيبة: أراد الزهري أن الحديث أرفع العلم وأجله خطرا، كما أن الذكور أفضل من الإناث، وإليه يميل الرجال، وأهل التمييز منهم يحبونه، وليس كالرأي السخيف الذي يحبه سخفاء الرجال. فضرب التذكير في التأنيث لذلك مثلا. وكذلك شباب بن مسعود فقال: هو ذكر فذكروه، أي جليل خطير فأجلوه بالتذكير، ونحوه: القرآن فخم ففخموه. نعم. وهذا هو الغالب يا اخواني عموما، يعني تجد في نساء واناث لهم علم في هذا الباب، لكن بالعموم والاغلب تجد ان هذا العلم مرجعه الى الفحول. ولهذا راينا نقاد الامه في الحديث من هم؟ الذكور الرجال. لكن الاناث لا نكاد نعرف منهم، الا قد تقول عالمه عندها اسناد في هذا يؤخذ عنها يروى عنها الحديث، انما في باب النقد عرفنا الرجال. سبحان الله، عرفنا الرجال. بل وفي كل علم من العلوم، يعني في علم الحديث، في علم الاصول، في علم اللغه، في علم كذا، سبحان الله تجد مرجعيه الامه في ذلك لمن يا اخواني؟ للذكور. هل يقال موجود اناث على هذا القدر ولكن يعني من باب اخفاء إيه؟ هي الاقوال عوره، الاقوال ما بعوره، ولهذا ذكروهم في الترجمات وذكروهم في باب الاجازات والتحديث وكذا. ومساله حمل الروايه هذا فيه الحفظ، لكن ليس فيه خصوص العلم في الوصول الى باب الانتقاد والتاصيل. من نعم المراه قد تحفظ الالف حديث مثلا والمئة حديث ويحملها عنها بعض الناس فيروي هذا عنه، ولهذا يقال من مشايخ فلانة وفلانة وعلانة، وهذا فيه إسناد امرأة تلقى الحديث عنها وسمع الحديث منها. مثل هذا نعم قد يوجد، لكن نجد مثلا في أصول الفقه فحول العلماء نجد فيهم الإناث، الحديث تجد فحول العلماء فيهم الإناث، اللغة تجد فحول العلماء فيهم الإناث. ما عرفنا من خلال يعني معرفتنا بالتراجم هذا. ولو وجدت المرأة والمرأتان في عمر هذه الأمة قد تجد، ولكن لا تبلغ أيضا مبلغ الرجال في هذا. يعني قد توجد العالمة لكن تكون هي المرجعية، هذا لا نعرفه. عرفنا الفقهاء والعلماء من الرجال في شتى أنواع العلم، ولهذا الذين وضعوا قواعد العلم لم نجد أن مثلا مؤسس علم أصول الفقه مثلا أو أول من تكلم فيه أو أول من وضع قواعده امرأة، إنما دائما الرجال في علم أصول الفقه مثلا، يرجعون ذلك إلى الشافعي في علم الحديث مثلا كذا. في العلوم هذه تجد الرجال، وهذا من مواضع تفضيل الرجال على النساء في العموم، تفضيل الرجال على النساء. لهذا قال هنا: يحبه ذكور الرجال وفحولتهم. نعم.
قال الحافظ ابن حجر:
سبحان الله، فعلا يا اخواني سبحان الله، يعني معنى يعني ينبغي التأمل فيه فعلا. سبحان الله، يعني شوف على مر العصور حتى مثلا في عصرنا الآن، يعني من المرأة اللي بيرجع إليها في العلم والفتاوى؟ نجيب منه مثلا هاتوا فتوى أم أحمد الأنصاري مثلا، هاتوا مثلا فتوى أم عبيدة المدنية. شوف يا أخواني فتاوى أم عبيدة المدنية، وما أحد يقول يوجد، لكن يعني المرأة قد تخشى التصيف من باب يعني أنها امرأة. لا، العلم ما في امرأة ورجل، العلم ما في امرأة ورجل، هي المرأة هتخالط الرجال؟ أين كتابتها؟ أين قوتها في هذا؟ أين مرجعيات لتفرض نفسها؟ يعني ما وجدنا مثلا نساء صنفنا في الثورات وأظهرنا مذهب أهل السنة والجماعة ووضعنا هذا ورددنا على الشبهات كتبا مثلا كذا، ما وجدنا هذا، يعني ما وجدنا مثل هذا التألق الذي يوجد عند الرجال. نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في رذالته:
ويعنى به محقق العلماء وكمالاتهم. نعم. قال بقى العراق قوله
ما في العراق هنا شيء.
فين؟
ما فيش العراق عندنا ابن حجر.
عندنا في السادس هنا قال العراق قوله: ويعنى به محقق العلماء وكمالاتهم. هو بضم الياء، بضم الياء ده منسوب ل
لا، بضم الراء بعدها زاء معجمة، هذا كلام ابن حجر.
لا، دي ابن حجر في ولا يكره من الناس إلا رذالته، صح؟
نعم.
طيب عندنا هنا ذكر العراقي قوله: ويعنى به محقق العلماء وكمالتهم. قال: هو بضم الياء وفتح النون. على البناء للمفعول، وهذا هو المشروف هذا الفعل، أنه لا يستعمل إلا اللي هو ويعنى، ويعنى به، ويعنى به. يقول بضم الياء وفتح النون على البناء للمفعول، وهذا هو المشهور في هذا الفعل، أنه لا يستعمل إلا للمفعول. وعليه اقتصر صاحبه الصحيح والمحكم، وحكى الهروي في الغريبيين أنه استعمل على البناء للفاعل أيضا، فيقال عني بكذا يعني به، وحكاه المطرزي أيضا وأنشد عليه عان بأخراها طويل الشغل. قال: والمبني المفعول أفصح. نعم،
موجود بس بعدها فترة يعني.
بعدها هو نفسه أشار المحش عندنا إلى أنه سيتصرف في هذا، سيتصرف في هذا بالتقديم والتأخير حتى يناسب المقام. جاءوا بعدها،
جاء بعدها بس فترة يعني.
طيب ماشي، لو الترتيب ده يكون أكمل، لأنه الترتيب طب وضعها في باب ايه عندك بعده؟ علق بها العراق على ايه؟
على المقدمة. المقدمة للعراقي على اللي فات، يعني مقطع ويعلق على العراق، مقطع مقطع على بعض.
يبقى هو بقى هنا ادخل التعليقين العظام والفعض بينما يناسب الايه وتصرف فيها، والتصرف ده يكون اوجه. اي نعم، انت صورت ده يا استاذ صح؟ ده اللي هو ده اللي ده منه. ماشي، اقرا ماشي.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في التعليق على رذالتهم: قال: هو بضم الراء بعدها ذال معجمه، والرذاله ما انتفى جيده، فكانه هنا وصف محذوف، اي طائفه رذاله. والرذال بضم والرذال
قال: هو بغير تاء بعدها ذال معجمة.
قال: هو بضم الراء بعدها ذال معجمة، والرذالة من تفى جيده،
جيده
فكأنه هنا وصف محذوف، أي طائفة رذالة.
رذالة.
نعم. والرذال بغير تاء الدون الخسيس، والرديء من كل شيء، فيحتمل أن تكون التاء في هذه للمبالغة.
والرذالة. نعم.
ولم أرى في جمع رذل رذالة، وإنما ذكروا أرذال ورذول ورذلاء وأرذلون ورذال، والله أعلم.
نعم.
قال ابن الصلاح رحمه الله: وسفلتهم. قال
الحافظ: ولا يكره من الناس إلا رذالتهم وسفلتهم. نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: بفتح السين وكسر الفاء وفتح اللام، وزن فارحة جمع سفلة.
نعم، وسفلة وسفلتهم
جمع سفلة بكسر السين سفلة. وسكون الفاء
جمع سفلة،
جمع سفلة بكسر السين وسكون الفاء، ويجوز أن يقرأها كذلك على إرادة الجنس.
قال بفتح السين وكسر الفاء وفتح لام سفلة وزن فرحة، يبقى سفلة وزن فرحة جمع سفلة بكسر السين وسكون الفاء، ويجوز أن تقرأ كذلك على إرادة الجنس. لما يقال سفلة يراد إرادة الإيه؟ الجنس. نعم.
قال الحافظ ابن الصلاح رحمه الله تعالى: وهو من أكثر العلوم تولجا في فنونها. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في نكته: أي دخولا في فنونها، والمراد بالعلوم هنا الشرعية، وهي التفسير والحديث والفقه.
صحيح، لأن في التفسير بتفسر بالسنة، وفي الفقه تستدل بالسنة، وفي الحديث تحتاج إلى معرفة هذه القواعد لتمييز الصحيح من الضعيف، بل وفي اللغة تحتاج إلى السنة، لأنك تحتاج إلى تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الألفاظ، واستعمال النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الألفاظ، وبلاغة الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي السيرة تحتاج إلى سنة، الوقائع الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم، فالسنة شاملة كاملة، ولهذا تدخل في سائر العلوم. العلم بالحديث يدخل في سائر العلوم. المستدل بالفقه لابد أن يستدل بالدليل من السنة، والدليل من السنة لابد أن يكون صحيحا، وقد ترجح بين الأقوال في الفقه على اعتبار صحة الحديث وضعفه، ثبوته وعدم ثبوته، عمومه وخصوصه. فعلم الحديث علم يدخل في سائر هذه العلوم، فهو بهذا الاعتبار يعد من أجل العلوم. نعم.
قال: وإنما صار أكثر لاحتياج كل من العلوم الثلاثة إليه، أما الحديث فظاهر، وأما التفسير فإن أولى ما فسر به كلام الله تعالى ما ثبت عن نبيه، ما فسر به كلام الله تعالى ما ثبت عن نبيه صلى الله عليه وسلم، ويحتاج الناظر في ذلك إلى معرفة ما ثبت مما لم يثبت. وأما الفقه فلاحتياج الفقيه إلى الاستدلال بما ثبت من الحديث دون ما لم يثبت.
في قوله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، نحتاج إلى تفسير صلى الله عليه وسلم في هذه الأسماء: هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، وهو الباطن الذي ليس دونه شيء. نعم.
وأما الفقه فلاحتياج الفقيه إلى الاستدلال بما ثبت من الحديث دون ما لم يثبت، ولا يتبين ذلك إلا بعلم الحديث.
فإذا استدل بحديث ضعيف فإنه يرد استدلاله بهذا، لأن الحديث ضعيف فيرد استدلاله بهذا، فلا يعارض الضعيف الصحيحة. نعم.
قال الحافظ ابن الصلاح رحمه الله تعالى في مقدمته: لا سيما الفقه الذي هو إنسان عيونها. قال الحافظ ابن حجر
يقول لا سيما الفقه الذي هو إنسان عيونها. نعم.
ولذلك كثر
غلط
العاطلين منه من مصنف الفقهاء، وظهر الخلل في كلام المخلين به من العلماء.
صحيح. نعم. فكثير من الناس يذكرون في مسائل في الفقه: هذه مسائل مطروحة ضعيفة. لماذا؟ لأنهم لم يعتمدوا على علم الحديث والاستدلال بالحديث الصحيح. ولهذا الحقيقة عيب في طالب العلم يا أخواني أن يخل بأي نوع من أنواع العلوم، وإذا أخل الإنسان بنوع من أنواع العلوم أثر ذلك في ضعفه في الاستدلال. لأن العلوم كجسد الإنسان، الإنسان ما يكون جهازه الهضم يعمل وحده، والتنفس وحده، والعصب وحده وكذا، وإنما الإنسان مجموع هذا، وإذا اشتكى عضو من الإنسان تداعى له سائر الجسد بالحمى والصهر، أليس كذلك؟ بلى، كذلك العلوم أيضا، إذا اشتكى الإنسان من علم وضعف فيه تداعى له سائر العلم بالحمى والصهر، فتجده ضعيفا، لأن العلوم كما قلنا يحتاج بعضها إلى بعض. في علم العقيدة بحتاج أنا إلى علم الحديث، مثلا هنا استدل العلماء في باب الاعتقاد بحديث ضعيف، تحقق أنت تقول والله أصل الباب هذا ثابت بحديث الصحيح وكذا وكذا، وإنما ذكروا هذا من باب جمع كل ما ورد في الباب، وليس المعتمد مثلا هنا هو هذا الحديث الضعيف، إنما المعتمد على ما صح في الباب. وقد يأتيك حديث ضعيف وليس له أصل في الباب لكن عمل به علماء الأمة والسلف وتلقوا بالقبول في هذا الباب، فنحتاج إلى قاعدة أيضا التلقي في باب الحديث، وهل يصحح الحديث بهذا أم لا. في باب التفسير، في باب الفقه، في باب اللغة، في باب كذا، أنت تحتاج في التفسير إلى اللغة، تحتاج أيضا في الحديث إلى اللغة، لأن الحديث ألفاظ نبوية. بما تفسر هذه الألفاظ النبوية؟ تفسر أيضا بما جاء في اللغة بكذا، تحتاج إلى الاطلاع على كلام العلماء. فالفقيه لا غنى له عن الحديث، والمحدث لا غنى له عن الفقه أيضا، فقد يأخذ المحدث الحديث ويقول بظاهره ولا ينظر إلى معناه ولا ينظر إلى ما فيه من علة يبنى على معرفة هذه العلة وجه الاستدلال. فهذا دليل، لكن ما وجهه؟ هذا نجده عند الفقهاء. يبقى الوجه الذي يذهب للفقيه لابد أن يكون عنده دليله، والدليل الذي يذهب للمحدث لابد أن يكون عنده وجه. ولهذا رأينا سادات الأمة جامعين بين كل هذا، فأحمد الإمام في السنة، وأحمد الإمام في الحديث، وأحمد الإمام في الفقه والنظر وكذا، وأحمد الإمام في اللغة. فكل هذا يحتاج إليه الإنسان، يحتاج إليه الإنسان. فطالب العلم لابد من معرفة بكل هذه العلوم. نعم قد لا يصل في العلم نفسه إلى مثلا من وصل مبلغا عاليا فيه، فليس يلزم في النحو أن أكون سيبويه، ولا في الحديث أن أكون أحمد، ولا في الفقه مثلا أن أكون كالشافعي، ولا في مثلا في العقيدة أن أكون ككذا، لكن إنسان يأتي بأصل هذا العلم ويعرف لغة القوم حتى يتبين له معرفة ووجه كلام العلماء في أي مسألة من المسائل. لكن الحقيقة عيب على الإنسان مثلا ما يكون خطيب يستدل بحديث ضعيفة ولا ينبه إليها، يكون مثلا في باب عقيدة باب حديث، يعني بسهولة جدا ممكن واحد من أهل البدع سيرفع يده ويقول يا أخي الحديث اللي تستدل بهذا حديث ضعيف، وانت أقمت الدنيا وما أقعدتها. أو مثلا قد يأتيك عرضا بمسألة في اللغة ويقول أنت استدللت مثلا في العقيدة بهذا وتقول الإضافة وما الإضافة وكذا، ما وأنت لا تعرف شيئا في هذا، أنت لا تستطيع أن ما أقمت جملة مثلا أو كذا. حتى في باب القراءة في قراءة القرآن لابد أن يكون الإنسان مثلا عارفا بأصل هذه القراءة وكيف يقرأ القراءة صحيحة، يعني ممكن يبقى واحد واقف وراك مبتدع ضال، صوفي ولا إخواني ولا تبليغي ولا كذا، وانت عمال ما شاء الله تبارك الله بتبدع على المنبر، واخذ بالك هؤلاء تبدع هؤلاء، وما شاء الله تبدع ايضا في ذكر السنة وادلتها وكذا، وبقى بيصطادك بقى تيجي تدخل الامامة ها تقوم مثلا تقرأ قراءة فيها بعض اللحن، يقول لك بقى جاءتني بقى الفريسة بقى، ولهذا يأتيك بعض الصلاة اخي انت اخي ما ادري، وانت اخي مش عارف الضمة والفتحة والغنة، ما صدق واخذ بالك وجد شيئا. فلهذا الإنسان لابد أن يكون سادا جميع الأبواب. ففي اللغة يكون عنده منها علم يستطيع أن يرد به على هذا إذا اعترض، وفي القراءة وفي الحديث وفي الفقه وفي كذا. إذا كنت مع واحد في مثلا قسم عقيدة، أستاذ عقيدة ولكن على مذاهب المتكلمين وكذا، فكيف تكلمه وأنت ما عندك لا دكتوراه ولا شيء، وجلست مع هذا الدكتور ثم انتقلت إلى دكتور حديث عنده الصحيح وعنده الضعيف وكذا، لكن عنده الاعتقاد فاسد، فكيف تكلمه؟ خذ بالك تستدل به عليه بالاحاديث الصحيحه. فاذا ما كنت عارف ان ده بل تحكمه الى هذه الاحاديث، انت عندك علم الحديث؟ نعم عندك، درست البخاري انت انت ما شاء الله احمد عمر راشد تعالى انت في الحديث ده مثلا، يعني واحد عمال يقول لك انت مثلا كذا وكذا، عمال ناقشني ريشه في الحديث، تقول انت درست البخاري، درست مسلم، درست ابو داود، درست والله درست البخاري، هو يظنك بقى انك انت تتكلم معاه في شرط البخاري يوم هو بقى يسمع لك، ولا مثلا في طريق، لكن انت تقول له طب تعال البخاري جعل كتابا عنده اسمه كتاب الرد على التوحيد والرد على الجميع، كتاب تبدا انت تصطاد في عقيده البخاري نفسه وفي كتب البخاري، انت درست البخاري، درست ايه في البخاري؟ تعرف عقيده البخاري؟ تعرفها ولا ما تعرفها؟ انت عرفت حفظه، تعرف القصة اللي عرضوا عليه 100 حديث عرفها اصلا، وذكرها فلان فلان، طيب تعرف عقيدته؟ تعرف عقيدته؟ ما أعرف عقيدة. تعال نقرأ عليك عقيدة الإمام البخاري رحمه الله تعالى. فتدخل مع كل واحد إيه في بابه. تروح عند الجماعة دول اللي هم أشعر صوفية ولك إحنا شافعية. شافعية تعرف عقيدة الشافعي؟ تعرف أنا شافعي وأنا تعالى إيه رأيك نرجع إلى الشافعي في هذه العقيدة. تعالى أطلعك على عقيدة الشافعي. شاهد يا أخوانا أن الإنسان يكون مستعدا في كل باب من الأبواب حتى لا يستغل من هؤلاء. والمرضى كثر وأهل البدع كثر ويتربصون بك الدوائر ويردون الرد عليك بأي شيء من الأشياء. ففهم علوم الشريعة والرد عن مخالف الحقيقة يحتاج إلى أن الإنسان يكون ملما بهذه العلوم. ليس من الشرط أن يبلغ فيها كمال المتخصصين، لكن على الأقل يكون عارفا بمصطلح من بمصطلح أهل العلم في كل فن. نعم.
قال الحافظ ابن الصلاح رحمه الله تعالى: ولقد كان شأن الحديث فيما مضى عظيمة عظمة جموع
عظيمة جموع طلبته رفيعة مقادير حفاظه وحملته. سلام، كلام رائع. ولقد كان شأن الحديث فيما مضى عظيما عظيمة جموع طلبته رفيعة مقادير حفاظه وحملته. فعلا، لأنه الفارس الذي يصول ويجول في كل ميدان، فمعه السنة ضد أهل البدع والأهواء، ومعه السنة ضد من خرج عن طريقة عن السنة في الاستدلال بالفقه، ومعه السنة في كل باب من الأبواب. معه السنة، تحدث بالحديث، تحدث بالأثر، كما كان الصحابة رضوان الله عليهم يتكلمون بالسنة، يتكلمون بالأثر. سمعت هذا من رسول الله، رأيت رسول الله، هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن قد أحسن من انتهى إلى من سمع، ولكن حدثنا ابن عباس رضي الله عنه كذا وكذا. ولهذا كان هذا العلم من العلوم التي اعتنى بها الناس سلفا وخلفا، فكثر جموع طلابه وارتفعت مقادير حفاظه، ولم يستطع أحد مواجهة الحفاظ ولا حملة الحديث في هذا بحق. نعم.
وكانت علومه بحياتهم حية، وأفنان فنونه
ببقائهم غضة، ومغانيه بأهله آهلة. وكانت علومه بحياتهم حية، بحياة هؤلاء الأئمة الحفاظ، وأفنان فنونه ببقائهم غضة، ومغانيه بأهله آهلة. يوما كان هذا العلم موجود كباره الأئمة الحفاظ، فلم يزل في انقراض ولم يزل في اندراس. طيب، قال العسقلاني:
وأفنان فنونه. قال الحافظ ابن حجر في نكته: الأفنان جمع فنن بفتحتين وهو الغصن، والفنون جمع فن وهو الضرب من الشيء أي النوع، ويجمع أيضا على أفنان، لكن المراد هنا بالأفنان جمع فنن كما تقدم.
نعم.
ببقائهم غضة. قال الحافظ ابن حجر في نكته: غضة أي طرية، ويستعارة مناسبة للفنن، وفيه الجناس بين أفنان وفنون.
نعم.
ومغانيه بأهله آهلة. قال ابن حجر رحمه الله في النكت: المغاني بالغين المعجمة جمع مغنى مقصور، وهو المكان الذي كان مسكونا ثم انتقل أهله عنه.
مغنى مقصور يعني بألف مقصور.
وهو المكان الذي كان مسكونا ثم انتقل أهله عنه، فكأنه أطلق عليه مغنى باعتبار ما آل إليه الأمر، وكان قبل ذلك مسكونا بأهله المستحقين له لا بغيرهم. وفيه جناس خطي في قوله بأهله آهلة بوزن فاعلة.
نعم.
قال الحافظ ابن الصلاح رحمه الله تعالى في المقدمة:
هكذا كان العلم معروفا مشهورا يحمله علماء الأفذاذ. ثم ماذا حصل بعده؟ فلم يزل في انقراض ولم يزل في اندراس حتى آضت به الحال إلى أن صار أهله إنما هم شرذمة قليلة العدد ضعيفة العدد، لا تعنى على الأغلب في تحمله بأكثر من سماعه غفلا، ولا تتعنى في تقييده بأكثر من كتابته عطلا، مضطرحين علومه التي بها جل قدره، مباعدين معرفة التي بها فخم أمره، أي اقتصر على الحفظ وبعض الأمور البسيطة في التقييد وكذا، أما المعرفة بالقواعد، أما الانتقاد، أما الرسوخ في هذا، أما إلى آخره، فليبكى على علم الحديث كما قال الذهبي رحمه الله تعالى من كان كذا وكذا. هذا الذهبي يقول وهذا ابن حجر يقول، فماذا لو رأى ابن حجر ما نحن فيه اليوم؟ ليحفظ اسم الكتاب النهاردة يقول كان البخاري ولا مسلم ولا يهود، ليعرف السنن والصحاح والمسانيد، هذا ما شاء الله متخصص، ما أعرفه إلا متخصص. فعلا النهاردة بتكلم يا أخواني في هذا يعني حتى بسطحية، هذا المتخصص، إنما سائر الناس ما يعرفون يعني علم حديث. ولو قلت لو ما الفرق بين علم الحديث وعلم الفقه، ما استطاع، بين المحدث والفقيه ما استطاع أن يجيبك. ولعلنا ورثنا هذا من هؤلاء الذين كانوا يزعمون العلم وكذا، كانوا ما يعرفون الفرق بين كتب الفقه وكتب الحديث. يقول يلا ندرس كتاب فقه نيل الأوطار ولا كذا، هذا كتاب الفقه عنده، ما يعرفون كتاب فقه، ما درسوا كتاب فقه على الحقيقة، إنما كتب الحديث التي بوبت على تبويب الفقهاء في أحاديث الأحكام فظنوها كتب فقه، ولم يفرقوا بين كتب الحديث وكتب الفقه في أبسط معاني، بين كتب الأدلة وكتب الأحكام، بين عمل المحدث وعمل الفقه، فضل أن يفرق بين الفقه وأصوله. نعم، وهكذا في كل علم.
قال حتى أضت به الحال إلى أن صار أهلهم شرذمة. نعم. قليلة. قال ابن حجر رحمه الله تعالى شرذمة، قال بالذال المعجمة، وحكى ابن دحية جواز إهمالها وشذ بذلك.
نعم.
قال قليلة العدد ضعيفة العدد، لا تعنى على الأغلب في تحمله بأكثر من سماعه غفلة. قال الحافظ ابن حجر في النكت بضم غفلة بضم الغين المعجمة وسكون الفاء، وهي استعارة يقال أرض غفل لا علم بها ولا أثر عمارة، فكأنه شبه الكتاب بالأرض والتقييد بالنقط والشكل والضبط بالعمران، ولا تتعنى في تقييده بأكثر من كتابته عطلة. قال ابن حجر رحمه الله تعالى وقوله عطلة العاطل ضد الحالي. وقد ذكر أبو شامة في كتابه المبعث شيئا ينبغي تحريره، فقال يقال علوم الحديث الآن ثلاثة: أولا أشرفها حفظ متونها ومعرفة غريبها وفقهها، والثاني حفظ أسانيدها ومعرفة.
هذا تقسيم طيب. قد ذكر أبو شامة في كتابه المبعث شيئا ينبغي تحريره، فقال علوم الحديث الآن ثلاثة: أشرفها حفظ متونها ومعرفة غريبها وفقهها، والثاني
حفظ أسانيدها ومعرفة رجالها وتمييز صحيحها من سقيمها.
نعم.
وهذا كان مهما، وقد
كفيه المشتغل
بالعلم بما وصف
بما صنف وألف من الكتب. فلا فائدة تدعو تحصيل ما هو حاصل، حفظ الأسانيد ومعرفة الرجال وكذا، يعني يقول الآن مثلا كتب المصنف موجودة، خلاص صنف البخاري، صنف مسلم، صنف كذا 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 إلى آخره، عرفنا مثلا هذه كتب الصحيح، هذه كتب الضعيف، هذه كذا، فالآن صارت مثلا الرحلة في تحصيل هذه الأسانيد. يقول هذا وإن كان مهما، إلا أنه قد صار يكتفي الإنسان بما ذكره علماء هذا الفن في مصنفته. نعم.
قال الثالث جمعه وكتابته وسماعه وطريقه وتطريقه وطلب العلو فيه والرحلة إلى البلدان، والمشتغل بهذا مشتغل عما هو الأهم من علومه النافعة، فضلا عن العمل الذي هو المطلوب الأول وهو العبادة، إلا أنه لا بأس للبطالين لما فيه من بقاء سلسلة الإسناد المتصلة بأشرف البشر إلى آخر
يعني
كلامه.
كان ولا بد ستأخذ منه شيئا لباب هذا، اسمع واكتب وكذا وعدد الطرق واحفظها هكذا، لكن ليس هذا هو المراد الأعظم من الوقوف عند متونه والعمل بها وكذا. ولكن طبعا هذا لا يعني أن هذا إنما إذا اعتنى به البطال يعني أنه يأثم بهذا، لا، المراد يعني درجات المشتغلين بهذا العلم. فإذا اقتصر الإنسان على جمع كتابه وسماع بعد فقه وعلم ومعرفة مرويات ولا مرويين ولا إنما هو اختصر فقط على مجرد السماع، فلا شك أن هذا أقل ما يكون من فائدة في هذا العلم. طب أعلى منه، أعلى منه من يحفظ الإسناد الأسانيد ويعرف الرجال ويميد الصحيح من السقيم، هذا أعلى منه لأنه تنتفع الأمة بمعرفة الصحيح والسقيم من هذا. طب أعلى منه، أعلى بقى منه من يحفظ المتن وغريبة وفقه بعد معرفة صحته من ضعفه، لأن المراد من كل هذا هو الاستدلال بالحديث الصحيح ومعرفة ما فيه من الفقه، ليس أن الإنسان يشتغل بالرجال عن كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فأنا في حديث البخاري أهم حاجة عندي رجال البخاري ومعرفة ما قيل في كل رجل من هؤلاء وأحفظ ذلك وأميز طبقته ودرجته وكذا وكذا، ثم أتي عند المتن فلا أتكلم عليه ولا أنتفع به، لا. ولهذا نقول كل هذا يحتاج إليه الإنسان، الأول هو حفظ المتن ومعرفة الغريب والفقه وكذا، والثاني هو حفظ الإسناد ومعرفة الرجال والتمييز وكذا، والثالث وهو أيضا كتابته وسماعه. كل هذا الشغل به العلماء رحمهم الله تعالى. ولهذا العالم الناقد إنما يعتني بالثلاثة معا، ولا تظن أن الإنسان يعتني بالأول دون الثاني والثالث، لا، أو أنه إذا اعتنى بواحد كان في ذلك آثما أو كان في ذلك جاهلا، لا، إنما المراد هنا المراتب حتى يحفز الطالب إلى معرفة الأصل في هذا العلم، ألا وهو العمل بهذا ومعرفة الفقه، وهو المقصود من هذا المتن المذكور الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول هنا فضلا عن العمل الذي هو المطلوب الأول وهو العبادة، تدين بهذا. طيب ابن حجر علق على هذا فقال
قلت وفي كلامه وفي كلامه مباحث من أوجه.
نعم.
قال الأول قوله وهذا كفيه المشتغل بالعلم بما صنف فيه، يقال عليه إن كان التصنيف في الفن يجب الاتكال على ذلك وعدم الاشتغال به، فالقول كذلك في الفن الأول
وهو معرفة الغريب والفقه. نعم.
فإن فقه الحديث وغريبه لا يحصى كم صنف في ذلك، بل لو ادعى مدع أن التصانيف التي جمعت في ذلك أجمع من التصانيف التي جمعت في تمييز الرجال وكذا في تمييز الصحيح من السقيم لما أبعد، بل ذلك هو الواقع. فإن كان الاشتغال بالأول مهما فالاشتغال بالثاني أهم، لأنه المرقاة إلى الأول، فمن أقل به خلط الصحيح بالسقيم والمعدل بالمجروح وهو لا يشعر، وكفى بذلك عيبا بالمحدث. فالحق أن كل منهما في علم الحديث مهم، لا رجحان لأحدهما على الآخر. نعم، لو قال الاشتغال بالفن الأول أهم كان مسلما مع ما فيه، ولا شك أن من جمعهما حاز القدح المعلى، ومن أخل بهما فلا حظ له في اسم المحدث، ومن حرر الأول وأخل بالثاني كان بعيدا من اسم المحدث عرفا.
اللي هو المتن والغريب وكذا بعيد عن حفظ الأسرد ومعرفة الرجال، يقول من إذا حرر هذا وأخل بالثاني كان بعيدا من اسم المحدث عرفا، أي في عرف المحدثين، إذ المحدث هو الذي يعتني بالأسانيد والرجال وكذا مع المتون ومعرفة الشاذ فيها والمحفوظ. نعم، هذا الارتياب فيه.
قال بقي الكلام في الفن الثالث وهو
يعني
السماع.
قد يكون المعنى الأول يقال هذا فقيه، يعني ألصق بالفقه منهم بالحديث، لو معرفة المتن وغريبه والفوائد المستنبطة. أما الثاني إذا قيل محدث، قفز الذهن إلى معرفة الرجال والأسانيد وأحوال الرجال والانتقاد في الصحيح من السقيم ومعرفة الطرق والمرفوع والموقوف وغير ذلك، هذا ألصق ما يكون بالمحدث. نعم.
قال بقي
الكلام في الفن الثالث هو السماع. نعم.
وما ذكر معه ولا شك أن من جمعه مع الفن كان أوفر قسما،
مع الفنين الأولين كان أوفر قسما وحظ قسما، لكن وإن كان من اتصل عليه كان أنحس حظا وأبعد حفظا. فمن جمع الأمور الثلاثة كان فقيها محدثا كاملا، ومن انفرض باثنين منهما كان دونه، وإن كان ولا بد من التصارع على اثنين فليكن الأول والثاني، معرفة الصحيح من السقيم والأسانيد والرجال وكذا مع الفقه والاستنباطي. أما من أخل بالأول واقتصر على الثاني والثالث فهو محدث صرف، اللي هو العناية الحديثية بأحوال الرجال والثابت في هذه الحديث من غير الثابت، ومن انفرد بالأول فلا حضره في اسم محدث بل هو أقرب كما قلنا إلى اسم الفقيه كما ذكرنا. هذا تحرير مقال هذا فصل والله أعلم، وهو تحرير جيد. ولهذا نقول أبو شمع إذا قصد يعني التمييز بين هذه الثلاثة وأن المحدث لا ينبغي أن يعتني بذكر الأسانيد ومعرفة الصحيح من السقيم مع إغفال المتن وما فيه من معرفة غريبه وفقهه وما يستنبط منه أو كذا، فلا ينبغي أن يهمل هذا. إذ المراد من الحديث ما هو؟ المراد من الحديث أن أحفظ رجاله وأهمل كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، المراد من ذلك أن أقف عند كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن حتى أعلم أنه كلام النبي صلى الله عليه وسلم أم أنه نسب إلى رسول الله احتجت إلى معرفة قواعد أهل العلم في هذا الباب في علم الحديث. أما الثالث هو ما اقتصر على السماع وكذا وكذا فهذا وليس له حظ في الثاني والأول، فلا شك أنه أقل الثلاث. يمكن أن يجمع هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي موسى الأشعري في الصحيحين أنه قال صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة، ذكر أرضا قبلت الماء فانبتت الكلاء والعشب الكثير، وذكر أرضا قبلت الماء فانتفع الناس بذلك، لم تنبت كلاء نعم لكن سقى الناس وزرعوا واستفادوا بالماء، وذكر الثالثة وهي التي لم تقبل ماء ولم تنبت كلاء، فذلك مثل من فقه في دين الله فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسه. طيب من فقه في دين الله، هذا هؤلاء طبقتان، طبقة عرفت هذا الوحي وتلك النصوص وكذا واستنبطت منها واستخرجت الفقه ودعت إلى الله عز وجل على بصيرة، وطبقة حفظت ذلك وإن لم يكن عندها من الفقه والاستنباط ما عند الأولى فحصل به الانتفاع. فالمحدث ولو أنه اقتصر على معرفة الطرق والحديث والطرق والمتون بألفاظها وحرر ذلك حتى جاء من يأخذ منه ثم يستنبط هو، فلا شك أن له نفعا عظيما. فالثلاثة من أهل العلم وهم محمودون وإن اختلفت رتبهم، فإن قصد أبو شامة بيان الرتب فعلى العين وعلى الرأس كما ذكر هذا. أما إذا ذكر أن القسم الثالث هذا قسم بطال يعني على وجه الإصدراء وأنه لا نفع فيما عنده بل يكون مذموما، فلا شك أن هذا مردود كما ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى. نعم. قال ابن مثال من جمع الثلاثة الأئمة العظام أحمد ومالك الشافعي وإسحاق والبخاري، هؤلاء الأئمة الكبار الذين جمعوا بين كل هذا، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. وقل في الأمة إخواني لو عرفنا ما معنى العلم، قل في الأمة من عرف هذا، لكن مع الجهل بمعنى العلم في هذا فلا شك أن من ذكر الآن حديث مطرقة وصار يصول ويجول فيه وإن كان علمه خاصا بهذا الناس يظنون أنه أحمد زمانه وأنه يعني أبو حاتم وأنه أبو زرعة، لكن لو عرفنا مؤهلات هذا العلم وما يحتاج إليه لعرفنا فعلا أن هؤلاء العلماء في الأمة قلة قليلة جدا. ولهذا لما كان الذهبي عارفا بهذا بكى وتباكى على هذا العلم من 700 سنة مضت. نعم.
قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: مطرحين علومه التي بها جل قدره، مباعدين معارفه التي بها فخم أمره. في تعليق لمغلطي على فخم
أمره. نعم قال
في تعليق لمغلطي مش موجود في النسخة اللي عند حضرتك.
طيب ما فين ابن الصلاح يقول ايه؟
قال ابن الصلاح: مطرحين علومه التي بها جل قدره، مباعدين معارفه التي بها فخم أمره. قال الحافظ علاء الدين مغلطاي رحمه الله: وهو يقتضي أن من اتصف بهذه الصفات يعد من أهل الحديث، وليس كذلك لما رويناه في كتاب أدب الإملاء والاستملاء للسمعاني رحمه الله أن أبا القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي المعروف بابن بنت منيع قال: سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل أن يكتب لي كتابا إلى سويد بن سعيد للحدثاني، فكتب هذا رجل يكتب الحديث. فقلت يا أبا عبد الله لو قلت من أهل الحديث، فقال أهل الحديث عندنا من يستعمل الحديث.
الله
فهذا
الله. هذا أصلا حاصل المبحث ده، هذا حاصل مبحث كلام أبي شامة تعليق ابن حجر عليه. العبارة هذه في عند أحمد رحمه الله، في فرق بين واحد يكتب الحديث واحد هو من أهل الحديث. من أهل الحديث من اجتمع فيه الثلاثة. نعم.
فهذا كما ترى أحمد بن حنبل قد بين من أهل الحديث، وقد ذكر ابن الصلاح بعد أهل الحديث فوصفهم بالمعرفة والعلم، وهو مناقض للأول فينظر.
لا لا لا، لكن هذا من مفردات، هذا من مفردات. نعم.
قال ابن الصلاح رحمه الله فحين كاد الباحث عن مشكله لا يلفي له كاشفا، والسائل عن علمه لا يلقى به عارفا، من الله الكريم تبارك وتعالى.
فحين كاد الباحث عن مشكله لا يلفى له كاشفة، والسائل عن علمه لا يلقى به عارفة. طبعا ابن الصلاح فين؟ يعني بينك وبين ابن الصلاح الآن 900 سنة تقريبا. من الله الكريم تبارك وتعالى وله الحمد أجمع بكتاب معرفة أنواع علم الحديث، هذا الذي باح بأسراره الخفية وكشف عن مشكلاته الأبية وأحكم معاقده وقعد قواعده وأنار معالمه وبين أحكامه وفصل أقسامه وأوضح أصوله وشرح فروعه وفصوله وجمع شتات علومه وفوائده وقنص شوارد نكته وفرائده، فالله العظيم الذي بيده الضر والنفع والإعطاء والمنع أسأل وإليه أضرع وأبتهل، متوسلا إليه بكل وسيلة، متشفعا إليه بكل شفيع، أي من الأعمال طبعا الصالحة، يعني بكل شفيع ورد بالشارع، أن يجعله مليا بذلك وأملا وفيا بكل ذلك وأوفى، وأن يعظم الأجر والنفع به في الدارين، إنه قريب مجيب، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت إليه أنيب. نعم. قال العراقي
ما في العراقي.
نعم
ما فيش العراقي.
ايه
ما فيش العراقي بعدها يا شمال.
جعله الله مليا بذلك واملا وفيا بكل ذلك واوفا.
ما في العراقي
هذا هتلاقي عندك اكيد. نعم نعم. قال جعله الله مليا بذلك واملا.
قال العراقي رحمه الله تعالى في التقييد والايضاح قوله جعله الله مليا بذلك واملا وفيا بكل ذلك واوفى، استعمل المصنف هنا مليا واملا بغير همز على التخفيف، وكتبه يعني بالياء.
نعم يعني مليئا. نعم.
وكتبه بالياء لمناسبة قوله وفيا واوفى، والا فالاول
يعني
مهموز.
جعله الله مليا يعني مليئا، فيقول بغير همز عن التخفيف. نعم.
وإلا فالأول مهموز من قولهم ملؤ الرجل بضم اللام وبالهمز، أي صار مليئا أي ثقة، وهو مليء بين الملأ والملاءة ممدودان، قاله الجوهري. قال الحافظ ابن الصلاح رحمه الله تعالى وهذه
نخفنا وهذه فهرسة أنواعه. الترتيب ده جيد الحقيقة، الترتيب ده جيد لأنه بيتناسب مع المقدمة تماما. نعم نعم ممكن هذه. لا في مواضع تانية بس خلاص تعليق ابن حجر فيه مش في التقييد. لا هتلاقي المحشي والعم. احنا خلنا خلاص نكتفي بالقدر هذا اليوم، نكتفي بهذا القدر اليوم. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.